شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
سووا فينا بعدك يا رسول الله، صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها، لم نذق فيها هنيئا بلغة من برها. أنا مطرود رجس فاجرا في برها، تاركا بالرغم مني دار سكن الوالد، فعلى من داخل القبر بكاء ونحي ونداء بافتجاع، يا حبيبي وحسينا. فعلى من داخل القبر بكاء ونحي ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا حس أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلى. إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبل، فاتخذ درعين من عزم وصبر سابغ. شتآمر بعد يا رسول الله، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربل وحسينا، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربل، وستبقى في ثراها حافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمرا قد علا وحسين. وين يا رسول الله؟ صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وحسين، وإمامي ما تضاميه وحسين. ويا غل شاف هالمنظر رأته زينب، لكن شلون حالها يوم اللي شافته؟ صاحت يا جدي يا جدي قوم شوف حسين مذبوح، والله مذبوح مذبوح والله، وكل ون لي ونها تشعب الروح، اي وكل ون لي ونها ليونها تشعب الروح. يا جدي يا جدي مات ما حد وقف دونه، ولا نغار غمض لي غمض لي يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه. أيوة حسينا، الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ورد في الحديث الشريف إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. لعند الباب إذا يتفضلوا إلى الداخل، وعند المنبر جزاكم الله خير الجزاء وأثابكم الله وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع ولي الحق من آل محمد، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وعجل الله له الفرج. كانت لنا وقفة في الليلة الماضية من خلال مجموعة من التساؤلات التي تثار بين فينة وأخرى حول حقيقة القضية الحسينية، وخصوصا مع بداية هذا الموسم تجد بأن هناك الكثير ممن يتساءل عن قضية الحسين عليه السلام، ليس على مستوى المخالف لخط أهل البيت، بل حتى على مستوى من هو مرتبط بأهل البيت عليهم السلام، تجد بأن لديه كثير من التساؤلات حول قضية عاشوراء والأحداث التي حصلت وجرت على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. في الليلة الماضية نحن أشرنا إلى بعض التوجيهات التي ذكرت، ومن خلالها وجه البعض حقيقة ثورة الحسين عليه السلام بين من أراد أن يبين على أن دوافع الحسين إنما كانت دوافع شخصية أراد من خلالها الحصول على أمور شخصية فأدى به الأمر إلى أن يقتل، وبين من تحدث على أن الحسين أراد أن يرزق الشهادة ولكن لم يتعرف على كيفية طلب الحسين عليه السلام للشهادة، ليس مجرد أن يحصل على الشهادة ليرتقي أو حتى تجعل له درجة، إنما كما بينا أراد من خلال الشهادة أن يوجد حالة من التغيير في حياة الأمة. نحن في هذه الليلة نريد أن نتحدث عن فعلا هذه القضايا المتعلقة بالحسين عليه السلام، ليس فقط في جانب التحليل لقضية الحسين، بل حتى في جانب سرد الأحداث التاريخية من بداية خروج الحسين عليه السلام وبدء نهضته المباركة وتوجهه إلى العراق إلى بعد ما جرى على الحسين عليه السلام من أحداث. بعضهم يتصور على أن كل هذه النقول التاريخية التي تسرد لنا قضية الحسين عليه السلام إنما هي نقول من الوضع، وضعها البعض وأراد من خلالها أن يصل إلى هدف معين، مثلا ذاك يختلق لك مجموعة من الأخبار عن الحسين وما جرى على الحسين عليه السلام حتى يبكي الناس ويجعل الناس يتفاعلون مع ما جرى على سيد الشهداء. لكن احنا لما نجي الى الفقهاء والعلماء ونريد ان نتساءل كيف نتعامل مع هذه القضايا التاريخية، يجي واحد يقرأ كتاب يتحدث عن الحسين عليه السلام، بمجرد أن يقرأ ذاك الكتاب وبعض الأحداث التي حصلت، يقرأ مثلا كتاب معالي الصبطين أو غيرها، يطبق الكتاب يقول هذه كلها الكلمات وهالأحداث غير صحيحة. زين شلون انت قلت بانها غير صحيحه؟ فهناك من يتصور انه في القضايا التاريخيه لا بد من التدقيق في سند هذه الاخبار وفي دلاله هذه الاخبار حتى يقبل بها، بينما احنا لما نجي الى التراث الموجود عندنا من اخبار وروايات وارده عن اهل البيت عليهم السلام، العلماء والفقهاء يقسمونها الى اقسام. اكو هناك الاخبار التي تتعلق بالجانب الفقهي وتشير الى احكام فقهيه، اكو هناك بعض الاخبار والروايات تشير إلى الجانب الاعتقادي والمسائل الاعتقادية، أكو هناك بعض الأخبار نستطيع أن نعنونها بالأخبار التي تشير إلى الجوانب الأخلاقية، أكو هناك الأخبار التي تشير إلى القضايا التاريخية. شلون نتعامل وياها؟ هل كلها هذه يتعامل معها بنفس الأسلوب؟ أي خبر يجي إن ندقق في سنده وفي دلالته حتى يقبل، وإذا لم يكن صحيح السند فلا يقبل؟ يقولوا لا، كل عنوان من هالعناوين أكو إلى طريقة وأسلوب في التعامل معه. الآن مثلا على مستوى الأخبار التي تشير إلى الأحكام الشرعية، أنا كإنسان عامي من عامة الناس ما يمكن أن أتعامل مع هذه الأخبار بحيث لما أريد أنقل حكم من الأحكام الشرعية في باب من الأبواب الفقهية، عندنا الأبواب الفقهية من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات والحدود، أجي أقول هذا الخبر يستفاد منه هذا الحكم وذاك الخبر يستفاد منه الحكم المعين الآخر، يقول له لا، يقول له هذه ليست من اختصاصك أنت، إنما هي من اختصاص ذاك الفقيه ذاك المجتهد اللي هو من اسمه اجتهد بعد أن أجهد نفسه حتى يحصل على الأدوات التي من خلالها يتعامل مع كل رواية من هالروايات. شوفوا، وإذا هو أمضى مدة من عمره في طلب العلم للوصول إلى هذه الأخبار ومعرفة ما في هذه الأخبار من حلال وحرام حتى يبين إلى الناس. فتشوف هذا مثلا إذا رايح يفتي في مسألة من المسائل مثلا في الصلاة أو في الطهارة، يتبع الأخبار، يتبع سند هالروايات، يتبع دلالتها، يشوف ماكو تعارض مع أخبار أخرى، حتى في النهاية يوصل إلى هالنتيجة أن الحكم الفلاني في المسألة الفلانية هو كذا. ولهذا تشوف هذا ما طلع لك رسالة عملية إلا بعد أن أجهد نفسه في تتبع كل هذه الأخبار والوقوف عند كل خبر من هذه الأخبار حتى يبين لك المسألة التي تحتاج إليها في الحلال والحرام. فإذا الروايات الفقهية، الروايات في الأحكام الشرعية أكو إلها أدوات خاصة يتعامل معها، يدقق في السند، يدقق في الدلالة، يشوف ماكو تعارض حتى يوصل إلى النتيجة. زين هذا هالطريق وهالأسلوب هل فعلا هو يطبق أيضا الفقيه والعالم مع الروايات في المسائل الاعتقادية؟ يقول لي يكون المسألة أخف، بحيث في المسائل الاعتقادية شنو المسائل الاعتقادية التي تبين مسألة فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالنبوة والعدل والإمامة والمعاد؟ هذه كلها لما يجي يريد هذا الفقيه هذا العالم أن يوصل إلى نتيجة، ما رايح يتعامل مع هذه الأخبار مثلا في الكتب الأربعة ككتاب الكليني ككتاب الكافي للشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف بنفس الأسلوب، لا، يعمل البراهين من جهة، يشوف هذه ما تصطدم ويا المسلمات التي نسلم بها ثم يأخذ بهذه الأخبار. إجي إن الأخبار اللي في الجانب الأخلاقي، شنو هذه الأخبار؟ كلها هذه إنما تتحدث عن مسائل في تهذيب النفس، في كيفية الوصول إلى الكمال، في حصول الإنسان على تلك الكمالات. هنا الفقيه أيضا العالم ما يتعامل ويا هذه الأخبار بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع الأخبار التي هي في المسائل الفقهية، لا، يكون التعامل أقل، بحيث عندك مجموعة من الروايات، يجي مثلا فقيه من الفقهاء في مسائل المستحبات تثبت عنده مثلا قاعدة يسميها الفقهاء بقاعدة التسامح في أدلة السنن، يقول هذه يعني أنا أقبل بهذه الأخبار، زين، ويعمل الإنسان بهذه الأخبار اللي مثلا تتحدث عن صلاة من الصلوات المستحبة المعينة، أو ذكر من الأذكار المعينة التي تقرأ في يوم من الأيام، زين، فإذا بهذا العالم هذا الفقيه يقول أنا ما أتعامل ويا هذه الأخبار كما هو التعامل مع الروايات التي في الأحكام الشرعية في الواجبات، لا، مثلا يجي واحد آخر يقول إذا لم يثبت استحباب هذه من خلال قاعدة التسامح في أدلة السنن يجيبها برجاء المطلوبية، فإن كان هذا العمل ثابت حصل على الأجر والثواب. هذه في الأخلاقيات. لما نجي إلى القضايا التاريخية، قضايا مثلا تسرد لنا أحداث معينة، وثائق تتحدث مثلا عن كربلاء، يجي واحد يقول لا، احنا لابد أن نتعامل ويا هذه الأخبار كما نتعامل مع الأخبار التي وردت في مسائل الفقه، في مسائل الواجبات، في مسائل الأحكام الشرعية، هم هذه الروايات نتعامل معها بنفس هذا العمل. يقول لا، هذا السر التاريخي، نعم، إلا أن يجي لك خبر من الأخبار يصطدم مثلا، يريد أن يصطدم مع حكم من الأحكام الشرعية المسلم بها، أو مسألة من المسائل الاعتقادية التي يسلم بها، زين، هذا شيء آخر. أما في سرد الأحداث التاريخية لا، خصوصا ولهذا الفقهاء ماذا يقولون؟ أن ينظر إلى أمرين: عدم كذب الراوي، يمكن يجيك راوي معروف بكذبه، فإذا هو يسرد لك أحداث هذا الراوي لمن هو معروف بالكذب بعد من البداية ما يحتاج أخذ من عنده، أو يكون لا، طريق آخر أنه أنا لمن أجي إلى هذا الخبر أشوف ما يصطدم، أشوف بأن هناك قرائن متعددة أدت إلى أن هذا الخبر لا يستقيم مع المسلمات. على سبيل المثال، لما تقرأ مثلا في خبر من الأخبار كما يذكر الشيخ الأميني على الله مقامه الشريف، هذا الخبر أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج بابنة أبي جهل، يوم اللي سمع النبي بذلك صعد المنبر وأشار بأنه لا يقبل بذلك العمل، لا تجتمع ابنة ولي الله مع ابنة عدو الله، أما والله لا أذن ثم لا أذن، ثم قال الكلمة المعروفة: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. هذا يريد يبين، ترى قضية صدور هذا الخبر عن رسول الله إنما هو لأن هناك من آذى فاطمة، زين، إحنا نعتقد بذلك، لكن في نظر هذا الراوي اللي يروي هذا الخبر يريد يقول ترى الذي آذى فاطمة إنما هو علي بن أبي طالب، زين، هذا لما نجي إلى مثل هالخبر شلون نتعامل وياه؟ هذه قضية تاريخية، شلون يمكن نسلم بها؟ وإذا نشوف أولا كذب الراوي، هذا الراوي معروف بكذبه اللي يروي هذا الخبر، زين، أو الأمر الآخر أن هذا لا، لما تجي إلى عدة قرائن نشوف أنها ما تستقيم مع ما يطرحه القرآن، مع ما يطرحه أهل البيت،
حول مثلا عصمة أمير المؤمنين عليه السلام، لما يجي النبي يتحدث عن علي بن أبي طالب، إن كان فعل علي بن أبي طالب محرم غير جائز هذا ما يستقيم ويا ما جاء في آية التطهير، وإن كان هذا العمل جائز والنبي لا ما قابل بهذا الفعل هم ما يستقيم مع شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، إذن فلما نجي إحنا إلى القضايا التاريخية ونقرأ هذه الأحداث ما يكون التدقيق فيها كما يكون التدقيق في الأخبار التي تشير إلى الواجبات إلى الحلال والحرام أو فيما يتعلق بالمسائل الاعتقادية، لا. ولما نجي إلى قضية عاشوراء بالذات نشوف أن صحيح ما وصل إلينا من قضية سيد الشهداء إنما هو القليل، ترى مو كل شيء وصل إلينا، ولهذا إحنا لما نجي إلى من يحدث عن قضية عاشوراء اللي حدثنا بما جرى على الحسين، أولا نجي إلى أئمة الهدى عليهم السلام، بعد إذا واحد من أئمة الهدى هو اللي ينقل لك مثلا حدث من الأحداث كالإمام زين العابدين عليه السلام وهو اللي حاضر في تلك الحادثة وحاضر في تلك القضية، يحاول دائما أن يبين للناس بعض ما جرى على أبيه الحسين، يدخل إلى السوق وإذا هو في ذلك المكان وأمام الناس في مكان عام يلتفت إلى الجزار وهو يخاطب ذلك الغلام الذي له، هل سقيت الكبش ماء؟ يقول له نعم. هنا يشوف الإمام فرصة أن يحدث الناس ببعض ما جرى على أبيه الحسين، فيتحدث عن موقف من المواقف التي جرت على سيد الشهداء، أو لما يجي الإمام الصادق عليه السلام يريد أن يحدث الناس عن سيد الشهداء في أكثر من مكان، سواء كان جالس ويا أصحابه فيحدثهم بما جرى على الحسين، أو لما هو يواجه بعض المصائب ويشير من خلالها إلى بعض ما جرى على الحسين، مثلا يوم اللي صار الهجوم على بيت الإمام الصادق وأحرقت دار الإمام وإذا بالإمام دموعه تجري على خده، يقول له سيدنا يا ابن رسول الله ترى هذا مو أول اعتداء عليكم، لماذا تبكي؟ يقول ذكرتني هذه النار بما جرى على جدي الحسين، ويبدأ ليحدث الناس عما جرى على أبي عبد الله. الإمام الباقر مثلا اللي كان موجود في كربلاء هو يحدث عما جرى على سيد الشهداء، هذا من جهة. من جهة أخرى لا، من حضر الواقع أيضا من غير الأئمة المعصومين، أحمد بن مسلم مثلا لما يدخل على المختار بعد أن استتب الأمر للمختار هو يبدأ يحدثه عن بعض القضايا والأحداث التي حصلت، يجي مثلا الحسن المثنى ابن الحسن ويحدث عما، لأنه كان من الناجين، فيحدث عن بعض ما جرى على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أو نفس الأعداء، إحنا لما نشوف واحد من أعداء أهل البيت هو يحدث بما جرى على الحسين، هذا إش مصلحة لما ينقل خبر ويقول هكذا رأيت الحسين أو هكذا رأيت بنات الحسين عليهم السلام؟ وإذا أيضا من جملة من حدث عما جرى على أبي عبد الله الحسين، لما نجي إلى هذه القضايا والأحداث التاريخية التي حصلت على سيد الشهداء، ترى حتى النساء بنات رسول الله كزينب ومن كان مع زينب، زينب تحدث الناس عما جرى على الحسين في الكوفة في الشام في المدينة لما أن رجعت، ولهذا بعضهم يقول سبب إخراج زينب من المدينة لأنها كانت تحدث عما جرى على أبي عبد الله الحسين، وما تجلس ويا أحد إلا وتبشير إلى ما جرى على سيد الشهداء، أو سكينة أو بنات رسول الله كل واحدة منهم كنا يحدثنا عما جرى على سيد الشهداء. مثلا تعال من بداية الأحداث. سكينة لما تتحدث عن أبيها الحسين عليه السلام مثلا في خروجهم من المدينة، شلون طلعوا من المدينة؟ فتقول خرج بنا أبي الحسين، هي تبين خرج بنا أبي الحسين في ليلة مظلمة، ليلة لم يكن على وجه الأرض أناس أشد خوفا منا. ليش؟ لأن هناك من عزم على قتل الحسين، ولهذا أزعجوه، أزعجوا الحسين، خلوه يطلع من المدينة من جوار رسول الله بالرغم منه لا بالرضا. وتبدأ تتحدث عن هذا الحدث وما جرى على أبي عبد الله، وشلون فعلا أخرج الحسين من جوار رسول الله، شلون طلعوه. وإذا بالوليد لما أن وصل إليه خبر هلاك معاوية أفكر في الأمر، شو يسوي؟ استشار مروان، قال له شو نسوي ويا الحسين؟ قال له ترى الحسين معروف عنه أبي الضيف، ما يمكن أن يسلم إليك. قال له وش المطلوب؟ قال له أنا عندي حل إليك. شلون تتعامل ويا الحسين؟ أأمر الجلاوز بضرب عنقه، يقتل الحسين وينتهي الأمر. قال له لا، ما أشرت علي بصلاح، أقتل الحسين وفي جوار رسول الله. زين، ظل يفكر يفكر إلى أن بالليل أرسل الوليد إلى الحسين. عادة ما يجلس الوليد في مجلسه في الليل يستقبل أحد، علم الحسين ترى الوليد ما أرسل إليه إلا ولديه شيء. طلع الحسين، لكن قبل أن يطلع طلع وياه فتيان بني هاشم، أخذ وياه العباس علي الأكبر، راح وياهم إلى مجلس الوليد. ويما دخل على الوليد استقبله الوليد وأخبره بهلاك معاوية، استرجع الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون. زين، وماذا تريد؟ قال له والآن جاي أوامر أن تبايع ليزيد. ها؟ قال له أنا أبايع ليزيد، شلون؟ وتقبل بيعة تكون في هذا المكان؟ إلا وإذا بمروان يلتفت إلى الوليد، إن لم يبايع الحسين فاضرب عنقه. تفت الحسين، من منكم يجرأ على ضرب عنقي؟ الوليد لو مروان ارتفعت الصيحة. ها؟ وبمجرد أن ارتفع صوت الحسين هجم أولئك الأبطال على تلك الدار، خلصوا الحسين مما هو فيه، حاطوا بالحسين بالليل، بالليل في مجلس الوليد حاطوا بالحسين في ذلك المجلس وأخرجوه. لكن ما أدري اليوم، وإذا إجوا وخلصوا الحسين ووقفوا إلى جانب الحسين سيوفهم مشهرة للدفاع عن سيد الشهداء، لكن إجا يوم وإذا بزينب تتمنى واحد من أخوتها يكون وياها، إجا يوم وإذا بزينب ما أحد وياها، إجا يوم وإذا بزينب تتأمل تلتفت يمينا شمالا، شو تقول العقيلة؟ أنا بقيت محيرة واصفق بليدي، أنا بقيت محيرة واصفق بليدي، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين، أنا يضربوني من أبجى وتهمل العين وتبقى يا عبرتي بقلبي تكسر. ما أدري، ما دام قلبك توجه إلى زينب أذكر إليك مشهد، وإذا يوم اللي سمعوا صوت الحسين هجم الأبطال خلصوا الحسين، لكن إجا يوم وإذا بزينب بعد تعال اسمع من اللي يحدثنا بهالخبر، ها اللي يخبرنا بما جرى عليهم في الشام زين العابدين لمن يحدث عن عمة زينب. وإذا إجا يوم زينب يدخلوها على يزيد والحبل في عنقها, خلوا الحبل في عنق زينب وبنات رسول الله حتى الإمام الباقر. التفتت زينب إلى أبي محمد تقول له يا ابن أخي شلون أدخل على يزيد والحبل في عنقي. ولهذا بعضهم سمع زينب وهي على ظهر ناقة عجفاء يطاف بها من بلد إلى بلد ما تحمل. تعال شوف مثل من الأحداث, قبل أن يدخلوهم وإذا جايبينهم على ظهور الجمال, وسهل بن سعد يشوف زينب على ظهر الناقة. ها التفت إليها وهو يسمع الناس تصرخ خوارج خوارج, ويما نظر إلى زينب وهي على ظهر الناقة سلم عليها وقال يلي على المطية, والله يلي على المطية يخسونها لهذي البلد منتي خارجية, جنت يا مسبية يا من شيوخ المسلمين من أنت من تكوني. اسمع اسمع, عرف زينب النفس اش قالت, قالت أنا جد النبي صفوة الجبار وأبوي حيدر قاسم الجنة مع النار. بعد تعريف تعريف أقوى, قالت مكسورة الأضلاع شمامة المختار, أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسين. لكن زينب سؤال من غير اعتراض, شو عندك؟ قال هل نسب هاللي تذكرينه معروف ونصح الخبر جدك نبينا, لكن يا زينب وين خدر اللي يوصفونه, لكن يا زينب وين خدر اللي يوصفونه, قالت ذاك الخدر عني قوى براه وعمود خيمتنا حسين تزلزل وطاح بديار غربة يا سهل ضيعني حسين. قالت أنا الما يا شافت العالم خيالي, والله خيالي خيالي, واليوم مسبي الرحيم الله بحالي, اي واليوم مسبي الرحيم الله يا الرحيم الله بحالي. وإذا بالحسين حينما خلصوه من مجلس الوليد أقبل إلى قبر رسول الله, انكب على القبر مناديا جاد يا رسول الله, أنا فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك, اشهد عليهم يا رسول الله. هومت عيناه عند قبر رسول الله وإذا برسول الله قد أقبل في كتيبة من الملائكة, حينما نظر إلى الحسين ضمه إلى صدره, وانت ويا رسول الله وصاح حبيبي حسين نور عيني حسين. قال يا جد جد يا رسول الله خذني إليك لا طاقة لي في الرجوع إلى الدنيا. قال بني إن لك درجة لم تنالها إلا بالشهادة. وإذا بالحسين رفع صوت عد قبل رسول الله ولسان الحال, شو يقول لرسول الله؟ يقول له يا المدفون في الروضة يا جدي ضمني وياه، يا المدفون في الروضة يا جدي ضمني وياه، بعدك يا رسول الله تراه استهضمت أعداك.
شو سووا أبو علي؟
ضربوا أمي الزهراء وبين الباب عصره،
وسيدته وبنت محمد
ضربوا أمي الزهراء وبين الباب عصره، وابويا هامت بالسيف في المحراب شقوها، آه واخويا واخويا قطعوا قلبه وكبده بسهام وكبده بطشت ذبوها، وانا مطرود يا جدي عن جوارك وعن مأوى.
قعد عند القبر واذا هو ينتحب، دموع تبلل تراب القبر الشريف،
قعد عند القبر يبكي ويصيح بصوت يا جدا، قعد يم القبر ينحب ويصيح بصوت يا جدا، خذني في القبر وياك تراه استهضمتني عداك، وإذا برسول الله يخبره بما يجري عليه، حينما أخبره بما يجري عليه قام الحسين من على قبر رسول الله وودع الزهراء وودع الحسن وخرج من المدينة. سكينة تقول خرج بنا أبي الحسين في ليلة مظلمة، ارتفعت الضجة في تلك البيوت وحسينا، وأما العليلة يا حينما نظرت إلى ضعينة الحسين وقد خرجت، إش قالت لأبوها الحسين؟ اتقل لأبوه يا عادة الغياب والعدهم علي، والله علي ما يخلونا ودمع يسيل، اي والله بس هلي هالشالا يا هالشالا، وبليل خرج الحسين من المدينة خائفا.
نفحات دوت نت.
خروج موسى خائفا يتكتموا يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، إلهي بالحسين الوحيد.